بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد، وذلك ضمن دورة الدروس العلمية الأولى المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء الرياض.
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريف الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه أيها الأحبة هي آخر القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي المقارنة بين مشركي زمن المؤلف وزمننا وبين المشركين في الأمم السابقة. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يقصد الحصر في الفرق بينهما، ولهذا قال: إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، فذكر سببا واحدا، لأن الأولين يشركون في الرخاء، أما في حال الشدائد فإنهم يلجؤون إلى الله مباشرة. والسابقون الأولون إذا أصابتهم المصائب من حوادث ومن بلاء ومن غرق ومن أمراض ومن غيرها فتلقائيا يرجعون إلى الله. والدليل على ذلك ما ذكره الله تعالى في كتابه: وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كأنهم في حال الفلك الأمواج تتلاطم بهم والمياه من تحتهم وليس ثمة طرق للنجاة، فهنا يلجؤون إلى الله مباشرة. فلما نجاهم إلى البر، ويفهم منه أن من يكون على اليابسة آمن ممن يكون على في وسط البحر، فإن البحار ليس كل يستطيع السباحة، وحتى لو استطاع السباحة فإنه ربما تخطفته الأسماك وربما ما استطاع أن يصل إلى بر الأمان أصلا، فقد يسبح مدة ساعة وساعتين وثلاث وربما أربع، لكن بعدها ينقطع به الأمل فيغرق. ولهذا يدعون الله وحده لا شريك له دون غيره، فيتركون آلهتهم التي كانوا يدعون من أشجار وأحجار وغيرها. ويشهد لذلك حديث حسين لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال في النبي صلى الله عليه وسلم له: فمن الذي ترجوه في شدتك وفي بأسائك وفي مصائبك؟ قال: أرجو الذي في السماء وألجأ إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترك الذي في الأرض والجأ إلى الذي في السماء. كأنه يقول: خذ ربك الذي خلقك ورزقك فاجعله إلها في رخائك وشدتك، ولا تكن ممن يعبد الله في الرخاء ويدعه، أو يعبد الله في الشدائد ويدعه في رخائه. ولهذا قال هنا ويخلصون في الشدة، ثم قال الفرق أن مشركي زماننا شركهم دائم في رخائهم وفي شدتهم. ونعوذ بالله من أن يكون الإنسان أشد من كفر السابقين وشركهم. فالسابقون مع شركهم الذي كان في رخائهم، والله حكم عليهم بالخلود في النار، والله قال بأنه لا يغفر لهم، وشركهم هذا يحبط الأعمال، كيف إذا كان الشرك مضاعفا في الرخاء وفي الشدة؟ ومن الفرق كذلك عندنا أن مشركي زماننا عندهم العلم ما لم يكن عند المشركين السابقين. فالسابقون وقعوا في الشرك وهم على جهل، أما مشركي زماننا يوجد الشخص مشركا وتخصصه شرعي ويحمل شهادات علا. ومن اللطائف كان أحد أظنه مشايخ الأزهر، لا أدري هل هو الشيخ عبد الحليم أو غيره، يقول إنما ألفت كتابي هذا بعد أن استأذنت السيد البدوي في تأليفه ونشره فأذن لي. البدوي ميت من مئات السنين، كيف استطاع الوصول إليه؟ وكيف استأذنه؟ وكيف أذن له؟ ويعجب الإنسان، هذا أعلى سلطة دينية أو منصب ديني كان في العالم الإسلامي هو شيخ الأزهر، وإلى الآن مرجعية تجد العالم الإسلامي يأرزون إلى الأزهر أكثر من غيرهم، وهذا واقع. فإذا كان هذا هو قوله أنه ما ألف كتابه إلا بعد أن استأذن السيد البدوي، كيف يكون حال الناس؟ وتعجب حين تجد أناس يحملون رتبا عليا في تخصصات شرعية، ولكنه إذا جاء إلى القبور ما استطاع أن يتعداها حتى يطوف بها، وحتى يقرب عندها، وحتى ينذر لها، وحتى يدعوها من دون الله تعالى. وكم من الناس يقف عند القبر فيقول مدد مدد يا سيدي فلان. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه الآية تدلنا على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين، وذلك أن المشركين الأولين يخلصون في شدتهم لربهم ويشركون بالله تعالى في رخائهم. ويعطينا الآن أيها الأحبة مسائل متعددة. هذه الآن الرسالة القواعد الأربع، إذا سردناها سردا سريعا، خذ عناوين القواعد اقرأها بالسريع، القاعدة الأولى القاعدة الثانية، بس عناصر حتى نعطي الآن مجمل ماذا تدل عليه هذه الرسالة، لما ألفها المؤلف ولماذا يعني كتبها رحمه الله تعالى، وماذا يريد من الناس أن يفهموه من مدلولها.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين.
ماذا تدل عليه القواعد الأربع؟ تدور حول قضية التوحيد والشرك، يعني مدار القواعد الأربع كلها حول التوحيد وما يضاده. ولهذا جاءنا بالقاعدة الأولى وبالثانية وبالثالثة وبالرابعة، كلها تدور حول قضية الشرك. وبناء عليها أيها الأحبة نفهم أمورا متعددة. نكتب الآن أولا أن الأصل في البشرية أن الله خلقهم على التوحيد، وفطرهم عليه. فآدم عليه الصلاة والسلام ومن بعده 10 قرون كانوا على التوحيد، وأن الأصل في البشرية أنهم موحدون وليسوا بمشركين. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. يعني أن الله خلق الناس على التوحيد وحدث الانحراف بسبب الشياطين. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية أو يمجسانه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأن الأصل أن البشرية خلقت على التوحيد وأن الشرك طارئ على الناس. وانبنى على هذه المسألة أن من مات من أطفال المشركين، الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم من أهل الجنة، وهذا رجحه شيخنا العلامة الشيخ ابن باز بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الإسراء والمعراج رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحوله أطفال المسلمين وأطفال المشركين، ولأن الإنسان لا يبدأ معه المحاسبة والتكليف حتى يصل سن البلوغ، وقبلها فإنه ليس بمحاسب عما فعله. ولئن كان حكمه في الدنيا حكم أبويه بأن أنه يدفن في مقابر الكفار ولا يصلى عليه في مساجد المسلمين ولا يسمى مؤمنا باعتبار الأحكام الدنيا، ولكنه في الآخرة هو من أهل الجنة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس على التوحيد 10 قرون من آدم إلى نوح، يعني إلى قوم نوح، ثم حدث الشرك في الناس، وإلا فإن الأصل أن الناس على التوحيد. آدم عليه الصلاة والسلام ذريته كانوا على توحيد الله تعالى، لم يكونوا بمشركين. الأمر الثاني، ما دام الكتاب كله يتعلق بالشرك وقضية التوحيد والتحذير من الشرك، أول شرك وقع في البشرية كان في قوم نوح، ولهذا يعتبر نوح هو أول الأنبياء والرسل، وإن كان الصحيح أن آدم يعتبر نبيا رسولا، وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام كان الله يوحي إليه ليبلغ أولاده بما يريد الله تعالى منهم من يعني العبادة وأنواعها، ومن يبين لهم الحلال من الحرام، ويبين لهم شيئا من التشريع، وما كان ذلك إلا عن طريق الوحي. ولكن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء، كما جاء في حديث الشفاعة: أنت أول الأنبياء. ذلك أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول نبي بعث للناس بعد وقوع الشرك في الناس، بعد وقوع الشرك هو أول نبي، وتعتبر أمته هي أول الأمم انحرافا عن التوحيد. الأمر الثالث أن الشرك الذي وقع في أول الأمر، أو نعتبر أول شرك وقع في البشرية، كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين. ولذلك الغلو له صور متعددة، والشيطان بدأهم تدريجيا، ويعطينا الله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان ما يأتي للإنسان مباشرة فيقول له احلق لحيتك، وما يأتي الشيطان للإنسان فيقول اترك الصلاة كلية، وما يأتيه الشيطان فيقول اترك العبادة وانطلق إلى الشرك، لا، يبدأ به تدريجيا فيقول: هذا رجل من الصالحين، فهل تساوي به سائر الناس؟ نحن نعلم أننا أمرنا باحترام العلماء واحترام العباد واحترام أهل الصلاح والتقوى، هذا لا شك فيه، لكنني لا أتجاوز وأغلو. فيبدأ الغلو تدريجيا، يبدأ بقضية كما في قوم نوح، صور لهم الصور، أمرهم لما مات 7 أو 5 من الصالحين، ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر، 5 ويقدر الله أن يموتوا في زمان متقارب. وتجدون أيها الأحبة العام الذي توفي فيه ابن باز وتوفي فيه عدد من العلماء كان بعض الأحبة يقول يسميه عام الحزن. وخلال السنوات التي قد مضت، في خلال 3 سنوات مات كوكبة من كبار علمائنا، كأنه عقد انقطع نظامه وتسلسل هؤلاء يودعون الدنيا. هذا حزن الناس لفراقهم. فتجد أيها الأحبة الآن كمثال بسيط، لو أن عندنا جهاز البروجيكتور مثلا، ثم أخرجت صورة الشيخ بن باز، ثم صورة الشيخ بن عثيمين، ثم صورة الشيخ ناصر الدين الألباني، بمجرد الرؤية تجد قلبك ولسانك اللهم اغفر لهم وارحمهم، تجد أنك تتفاعل. فربما بعض من الناس يقول جزاكم الله خير، لو كل أسبوع طلعنا الصور هذه في المسجد ندعو لهم ونترحم عليهم، ثم نشعر بحاجتنا إلى العلم وفقدنا إليه، ثم تجد يحرك في قلوبنا الإيمان وينشطنا على الطاعة. فربما لو انصعنا لهذا الأمر نأخذها أولا نبدأ، ثم ستجد الشيطان ينقلنا إلى خطوة أخرى، ثم الشيطان ينقلنا إلى ما بعدها، حتى تعبد أو تعبد هذه الشخصيات من دون الله تعالى. وسبحان الله، تجد عجبا أيها الأحبة، الآن الناس تجدون إذا مات الرجل الصالح يعجب الإنسان كيف يكون قبره مثل قبر غيره. نحن ندخل الآن مقبرة بقيع الغرقد التي قبر فيها خيار الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نجد القبور متساوية، القبور متساوية. وكان قبل قيام الدولة السعودية الأخيرة هذه كانت مقبرة البقيع جلها قبب، ويتنادى أصحاب الشرك لإعادتها، هدمت وأزيلت وبقيت قبورهم كسائر القبور. فنحمد الله على هذه النعمة. لو كانت عند غيرنا، كثير من أصحاب هؤلاء المشركين يقول أعطونا هذه القبور نفعل. ولذلك تجد قبور الصالحين فيما يدعون عندهم عليها القبور قبب وجدران، وتبنى عليها غرف، وتطلى بالذهب، يوضع عليها السدنة، وحولها المزورون في كل مكان ينقلون الناس ويدعونهم ويحثونهم، وتسمى تلك بالمشاهد الدينية عندهم، وبعضهم يسميها السياحة الدينية. إذا زرت بلد يقول ألا تريد أن يعني أذهب بك إلى المناطق الدينية، وتبحث وإذا هي قبور ومواطن بدع. وكانت يعني في حتى وجد يعني بعض أصحاب القبور، رأيت يعني بعض من الغلاة في القبور وبعض من المشركين ألفوا لهم مجلات، مثل مجلات الإسلامية، مجلة الدعوة عندنا وغيرها، عندهم مجلات خاصة بالبقاع الطاهرة والمواطن المباركة. ثم تجد في كل عدد يذكر لك 10-20 موطن من مواطن المباركة، وتبحث وإذا هي صور لقبور ولأولياء، ثم تجد الناس يغلون فيهم نعوذ بالله، فيحصل بسبب ذلك من الشرك. نجد كذلك أمرا رابعا، أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، ولا يوجد ذنب أعظم من الشرك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله هو الذي خلقك وأوجدك من العدم، الله هو الذي رزقك، الله هو الذي يحييك ويميتك، الله هو الذي يطعمك ويسقيك، الله هو الذي يكلأك بالليل والنهار، وتكون نتيجة تصرف جوارحك وأعمالك لغير الله. هذا من أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. ولهذا دائما حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، يعني المهلكة لأصحابها، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك. والنصوص الشرعية في القرآن إذا جاءت تحذر من الذنوب بجميع أنواعها، تجد الانطلاق أول ما تبدأ بقضية الشرك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وتجد من بداية وصف لعباد الله تعالى، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شوف التسلسل، كأن أعظم ذنب هو الشرك بالله تعالى، والشرك بالله تعالى أنواعه متعددة. ولهذا يجب أن نعلم أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به، ويقابله أعظم عمل صالح يتقرب إلى الله تعالى به هو التوحيد. توحيد أمره عظيم وعجيب، ولهذا التوحيد بمجرد قول الإنسان لا إله إلا الله ينقل من الكفر إلى الإيمان، بقول لا إله إلا الله ينقل من النار إلى الجنة. هذا يدل على عظمه. وقد يقول الإنسان كيف التوحيد الآن عندنا؟ الصلاة ممكن أركع وأسجد، ترك الحرام معروف، أترك القتل والزنا وغيره، لكن التوحيد سبحان الله مربوط بقطية القلوب. ولذلك الإنسان إذا عرف بأن له ربا خالقا رازقا محيا مميتا، وإذا علم بأن له ربا هو المستحق أن يعبد، لا يعبد معه أحد غيره، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره، وإذا علم بأن له ربا هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، فإذا تمكن هذا من قلب الإنسان فإنه يكون سببا لسعادته ويكون سببا لنجاته. في الحديث الصحيح حين زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم، كان غلاما يهوديا يخدم النبي، وزاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هذا الغلام عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف صدقه، لكنه كان خائفا من والده ومن أهله وأقاربه، ثم يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وكان والده عند رأسه، فوالده رأى أن هذا الغلام يلتفت يمنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلتفت ببصره إلى والده مرة أخرى، فما يدري أيسير على ما ألزمه والده به وأمره به، أم يسير على ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاشر النبي وعلم بأن محمد على الحق وأن ما يدعو إليه حق. ولذلك كانت النتيجة والده أشفق عليه وتنازل عن ضغطه عنه، ثم قال له أطع أبا القاسم، ما قال أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أطع أبا القاسم، فنطق الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. خرج النبي من عنده وما مشى إلا قليلا وإذا بالنائحة في داخل البيت تبكي، مات الغلام مباشرة. فقال النبي للصحابة الذين معه الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. قبل لحظات لو مات هو إلى النار خالدا مخلدا فيها. هل صلت؟ هل صام؟ هل زكى هذا الغلام؟ هل عمل صالحات؟ نقول نعم، عمل التوحيد، والتوحيد وحده من أعظم الأعمال التي يتقرب إلى الله تعالى به. ويشهد له الرجل الذي جاء المشرك كما في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر للجهاد فمر بهم أعرابي فسأل إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا نريد أن نقاتل الكفار ونقاتل المشركين. فقالوا إني أريد أن ألحق بكم وأكون معكم. قال والنتيجة؟ قال إن فزنا على الكفار وانتصرنا غنمنا وقسمنا الغنائم بيننا. فقال أنا أريد أن أكون معكم ما دام هناك غنائم وستقسم، أريد أن أشارككم. فالصحابة قالوا ما نستطيع، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بالمشرك، رده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مشى قليلا فأراد ألح على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول إنا لا نستعين بمشرك. وسبحان الله ما هي إلا لحظات ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل مع النبي المعركة ثم يقتل مباشرة ويكون من أوائل من قتل. فتحدث الصحابة بينهم يا رسول الله كيف به، ما سجد لله سجدة ولا صلى ولا ركع ولا صام ولا حج ولا زكى، وما عمل كثير من الصالحات، مجرد نطق ثم دخل ومات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا ولكنه أجر كثيرها، يدل على أن التوحيد أجره أعظم وأعظم من أي الأعمال كلها أيا كانت هذه الأعمال. وهذا يعطينا خطر الشرك وضرره، وفي المقابل نفع التوحيد وأثر على أصحابه في الدنيا وفي الآخرة. ومن الأمور التي كذلك أن الشرك هو ضد كلمة التوحيد كلية. يعني أن الإنسان لو سئل الإنسان أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قل نعم، لكن ألا يوجد من المسلمين أصلحه الله من تراه في مكة يطوف بالبيت وتراه بعد ذلك يرفع يديه يدعو أولياء وصالحين من دون الله تعالى ويرى أن لهم تأثيرا وغيره؟ نقول له أنت لست بمؤمن ولست بموحد، بل أنت مشرك ولو صليت وصمت وحججت بيت الله تعالى، لأن الله قد قال لرسوله لئن أشركت ليحبطن عملك. ولما ذكر الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال ولو أشركوا لحبط عنهم، وهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، يوجد أعمال أفضل من عمل الأنبياء؟ ما يوجد إطلاقا أعمال صالحة أعظم من أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. منها كذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا إنما كانت دعوتهم جلها وأغلبها كان متركزا على ماذا؟ على تقرير التوحيد ومحاربة الشرك. ولهذا سبحان الله يوجد في المجتمعات انحرافات، يوجد في المجتمع زنا وخمر وربا وغيره، وما كانت الأنبياء الرسل تبعث من هذه لأجل هذه القضايا، وإنما تبعث لإعادة الناس إلى فطرهم وإلى توحيد الله تعالى. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا قال العلماء إن أول دعوة الأنبياء هي دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وجاءت اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره ما هو؟ هو الشرك. اعبدوا الله هو التوحيد، وكأن التوحيد لا يمكن أبدا أن يوجد حتى ينفى الشرك. ولهذا قال العلماء إن كلمة التوحيد مبنية على ركنين، الإثبات والنفي. اعبدوا الله هذا إيش؟ إثبات. ما لكم من إله غيره، ما يكفي أن نقول للناس اعبدوا الله فقط، لأن المشرك يقول أنا أعبد الله ولكنه يعبد معه غيره. وهنا جاءت وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وحسين لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد، ذكر الآلهة، فذكر أنه في شدائده وفي مصائبه وفيما يحدث له من الابتلاء يعبد من؟ يعبد الله، ولكنه يعبد الستة التي كانت أخرى، فما نفعه مجرد اعبد الله وحده أو عبادة الله وحدها دون أن يكون يعني أن يعبد الله دون أن يكون عنده نفي لقضية من الشرك. ولهذا قال من جاء بالإثبات وحده لا يكون موحدا، ومن جاء بالنفي وحده لا يكون بالنفي وحده إنما يكون ملحدا. فإذا قال الإنسان لا إله هذا ملحد، لأنه يوجد إله حق وهو الله. ومن قال أنا أعبد الله فهذا لا ينفي أن المعبود غير الله تعالى، فربما عبد الله وعبد معه غيره. ولهذا كانت مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محاربة الشرك والدعوة إلى توحيد الله تعالى. من كذلك الأمور نتساءل فنقول كيف يقع الناس في الشرك مع أن نور التوحيد مركوز في الفطر؟ أليس قلنا الله فطر الناس على أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ ولهذا جاءت الأسئلة ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ كل هذه نصوص شرعية جاءت بأي شيء؟ بتحريك رصيد الفطرة في القلوب. ولكن ومع ذلك يقع الناس في الشرك. فمن أسباب وجود الشرك في الناس قلنا أولا الغلو في الصالحين، وهذا أول شرك وقع في البشرية. ومن أسبابه كذلك عدم سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهو التساهل فيها، كما قلت لكم سابقا في قضية القبور. ما يوجد من الناس يأتي ببخاخ يضع على جانب القبر، وبعدها يضع الجانب الثاني، بعدها يبخون القبر، بعدها يجيبون حصى من برا وينثرون على القبر، ثم بعدها يضع بعض الناس يعني قطعة رخامة واحدة في الجانب، ثم يأتي واحد ثاني يضع رخامة مع الجانبين قبره، ثم يأتي ثالث يقول نضع مع الأربعة عشان يتميز قبر صاحبي، ثم يأتي يقول هذا الرخام يمكن يسقط فنحتاج إلى أن نليصه، ثم بعد ذلك نضع عليه السقف نخشى عليه من المطر، ثم نضع عليه قبة، ثم يتدرج الناس. فإذا لم يحرص الناس على سد الذرائع الموصلة إلى الشرك فإن الناس يقعون في الشرك رضوا أم أبوا. ولا يكون الشرك من بداية الطريق، وإنما الأجيال تمر فتتغير عما كانت عليه من قبل. ولهذا أيها الأحبة نحن في زمان بدأ الناس يتغيرون تدريجيا، تغير عجيب، وعشنا زمانا قد مضى منذ 30 سنة ما نجد واقعنا الذي نحن فيه كواقعنا الآن، لا في بيوتنا ولا في نسائنا ولا في شبابنا حتى، ولا أمر غريب عجيب جدا، مما يدل على أن الناس بدأوا يتنازلون تدريجيا. وما ندري ما نهاية هذا التنازل، الله أعلم ما سيكون نهايته. ومن الأسباب كذلك التقليد الأعمى، وجاءت في ذكرها الله تعالى في قوله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وما الذي دعا أبا طالب ألا يقبل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، وعم النبي كان يحوطه وكان ينصره بل كان يدافع عنه، ودخل من أجل الدفاع عنه في شعب عامر الحصار الذي لا ينسى أبدا، حتى أكل الصحابة وأبو طالب ومن معه الجلود يأكلونها من شدة ما أصابهم، فأصبحوا لا يباعون ولا تأتي بضاعة إلا اشتروها إلى غيره. وكان يقول عم النبي ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. سبحان الله، يعجب الإنسان يعلم أن الرسول على الحق ولا يتبع، تسأله لماذا؟ قال هذا دين آبائي وأجدادي. وكان أبو جهل وأبو لهب حول عم النبي صلى الله عليه وسلم، فحين كان النبي يقوله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يكرر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه، وأبو جهل ومن معه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين الآباء والأجداد؟ ولا شك بأن التقليد سبب عظيم جدا في ترك التوحيد، بل في الوقوع في الشرك، وما أكثر الناس الآن الذين يقلدون. وسبحان الله رواسب التقليد، ابن القيم رحمه الله تكلم على التقليد بكلام عظيم وبين خطره. وهذا التقليد يكون في الشرك وفي غيره، ولعلي أعطيكم مثال بسيط. كان عندنا يعني في بعض المناطق المرأة ما تغطي وجهها، يمكن لا زال في بعض المناطق، والمرأة تصافح ابن عمها وابن خالها عادي، وتجلس معه وتتغدون سويا، تقول يا أخي هذا ما يجوز، قال يا أخي سبحان الله القلوب طيبة، وهذا متعودين عليه من قبل على الآباء والأجداد، ما في شيء إطلاقا وما شفنا شيء إطلاقا. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو يعني قريب الرجل ابن عمه أو أقرب الناس كأخيه مثلا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الحمو الموت، ما تأتيك المصيبة إلا منه. عندنا لا، هذه سلوم وعادات ماشين عليها ما نستطيع، وهذا واقع وتجد الناس سبحان الله التقليد يعمي عن الحق وعن قبوله. وأعظم الحق عندنا التوحيد، ولهذا يقع الناس في الشرك ويقعون في بعض من المعاصي بسبب ما كانوا عليه من الأعراف والتقاليد التي يعيشونها. ولا تزال سبحان الله في كل يعني في أغلب القبائل موروثات، ربما بعضها جاهلية وعادات قبيحة ومخالفات لشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، السبب لأنها عادات أخذوها تقليدا. ومثل ما يوجد عندنا من التحاكم للطاغوت، إذا حدث خصومة بين قبيلتين وغيره رجعوا إلى ما يسمى بمقطع الحد عندهم، شخصيات معينة طواغيت ذكرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ضمن الطواغيت لما قال ورؤوسهم خمسة، وهذا منهم. فيصبح الناس ما يقبلون من المحاكم، يرجعون إلى هذا الطاغوت يحكم بينهم فيخرجون سالمين، يعني قد شفي ما في صدورهم وتعودوا عليها. نقول هذا الكلام السبب، قالوا هذه سلوم الآباء والأجداد ما نستطيع نغيرها. ويأتي عادي سواء كان بالشرك على مستوى أعلى أو كان بما دونه فيه. من الأسباب كذلك الجهل، ويقصد به الجهل بالتوحيد وبما يضاده. وكنت أعجب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، لأنه يقع في الناس ويكثر، وسبحان الله مع ذلك الناس لا يتعلمون التوحيد ولا يعرفونه. مثل ما قلنا لكم الشرك الخفي، لولا البط في الدار، لولا كليبة فلان، هذا من الشرك. تسأل الإنسان قال يا أخي عادي ما فيها شيء ولا أقصد، نقول هذا كلام سببه جهلك، وإلا فلو عرفت خطر الشرك وعرفت تعلمت التوحيد ما وقعت في الشرك أبدا. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أدق الناس معرفة للتوحيد، ومن أكثر الناس معرفة بالشر وخطره، وأعظم الشر هو الشرك. ولهذا قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأل النبي عن الشر مخافة أن يدركني، خوفا علي أن أقع فيه. وهنا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بجميعه، يعني بجميع أنواعه، وبين لنا التوحيد بجميع أقسامه. ولهذا سبحان الله من اللطائف أيها الأحبة، مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يقرر التوحيد، أكثر من قضايا التشريع، أكثر التشريعات وقعت في المدينة، أما مكة فكانت جل يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم تركيز على التوحيد 13 سنة. وماذا يركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كلمة لا إله إلا الله فقط. يسأل إنسان لا إله إلا 13 سنة يجلس يدعو لها وهي كلمة واحدة. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن مشركي السابقين أعرف بمدلول كلمة التوحيد من مشركي زماننا. لو كتبتم هذه لما جاءت في باب المقابلة، ما هو يقول الشيخ رحمه الله أن الشرك الواقع في زماننا أشد من الشرك الواقع في الأمم السابقة، لأن مشركي زماننا يشركون في الرخاء والشدة، عكسه ما هو. نقول أن المشركين السابقين أعلم بكلمة التوحيد من كثير من الناس في زماننا. وش وجه ذلك؟ ليس في مشرك، بل حتى من بعض الناس في زماننا، حتى من قلت لكم حتى من تخصصاتهم شرعية وطلاب علم وغيره. والسبب مشرك السابقين لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، عرفوا مدلولها أنها تنفي جميع الآلهة، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. أما نحن في زماننا يقول لك لا إله إلا الله، ورأيته تجد بعض غلاة الصوفية معه سبحة ألفية، وتجد من الفجر يسحب هذه الألفية 70 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم ينتهي ثم يطوف بالقبور ويدعوها من دون الله. كفار قريش رفضوا أن يقولونها مرة واحدة، وما قبلوها أبدا أن يقولوها. أما نحن في زماننا يقولونها 70,000 مرة وما تفيد صاحبها شيء. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين يكررونها أنهم جاهلون بمعناها وبما تدل عليه. من وسائل أو من الأسباب لوقوع الناس في الشرك هو عدم الدعوة إلى التوحيد، وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضايا الشرك. بعض من الناس كما قلت لكم سابقا يزهدون في التوحيد. تقول: لماذا لا تدرس قواعد الأربع، ثلاثة الأصول، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله، أو الكتب المتقدمة كشرح السنة للبربهاري أو عقيدة السلف وأهل الحديث إلى غيره؟ يقول: التوحيد الحمد لله شيء مركوز في الفطر، أنا أكثر ما أحتاج أحكام الصلاة، كيف أصلي وأركع. ولذلك سبحان الله تجد الناس يهتمون بالفروع أو ما يتعلق بالعلوم الشرعية أشد من اهتمامهم بقضية الأصول. ويقصد بالأصول التوحيد ومعرفة ما يضاده، فإنه لن يقبل لك عمل أبدا كائنا من كان إلا أن يكون مبني على قاعدة التوحيد. ولهذا قال الله تعالى عن المشركين، الآن المشركون في واقعنا أيها الأحبة ما يوجد عندهم أعمال صالحة؟ ما يوجد عندهم أعمال صالحة أصحاب الشرك؟ ولا يوجد عندهم؟ بعض من المشركين يوجد عندهم ماذا؟ يوجد عنده بر الوالدين، يوجد عندهم صلة الأرحام، يوجد عندهم إنفاق على الأيتام والأرامل، يوجد عندهم بعض الأعمال جعلوها خيرية. ولكن الله قد قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال عندهم قد صالحة ومع ذلك تصبح هباء منثورا لأنه ليس قاعدتها التوحيد. وأذكر موقفين عجيبين. كنا يوما في أمريكا في رمضان، وكنت في أحد المراكز الإسلامية، وهناك قليل يعني الإفطار على التمر، وإذا يعني يوميا تأتي للمركز الإسلامي فواكه، برتقال، تفاح، موز، بعض الأشياء. فسألت الإخوة يعني قلت لهم، سألت: هذه من أين تأتون بها؟ هي تبرعات؟ قالوا: لا، هذا رجل نصراني لبناني عربي، في كل سنة من أول رمضان إلى آخر رمضان هو يقدم هذه الفواكه للصائمين. نسأل: عمل صالح ولا عمل سيء؟ عمل صالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر. لكن هل يستفيد منه حسنة يوم القيامة؟ لا. وأذكر يعني من الغرائب في الفلبين، كان يعني عندهم نظام المحافظات وال يعني الولايات أو المناطق، كان إحدى يعني المحافظات ترأسها امرأة، وكان في هذه المنطقة عدد من المسلمين، عدد كبير من المسلمين، والمرأة نصرانية. هذه المرأة كفلت 50 داعية على حسابها يدعون للإسلام، هي نصرانية ولكنها كفلت للدعوة إلى الله. هل تستفيد شيئا منها يوم القيامة؟ لا. لكن ما نزيد أن نقول: نسأل الله أن يهديها للإسلام، وذاك الذي كان ينفق هذا حقهم علينا. وبناء عليه نحن في حاجة إلى الدعوة إلى التوحيد. وإذا ضعفت الدعوة إلى التوحيد كأنه يقال ينحسر التوحيد، ويأتينا مع الجهة المقابلة بوادر الشرك ونواته. ولكن إذا كان الناس حريصون على الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه القضايا، كان ذاك سبب لأي شيء؟ لإقامة التوحيد وإضعاف الشرك. ولهذا لماذا الأنبياء عليهم الصلاة، لماذا شرع الجهاد أصلا إلا لأجل التوحيد؟ ولماذا يقتل الكفار إلا من أجل الشرك؟ فيصبح التوحيد يجب أن ننطلق الدعوة إليه. من الأسباب يعني وجود اللي نسميه الشرك وانتشاره، نقول تعطيل العقل وعدم إعماله. ولهذا سبحان الله تجد الآيات لما يذكرنا الله تعالى بها: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني كأنه يقول أنت تعلم. وفي الآيات أفلا تتقون أفلا تعقلون أفلا تذكرون، كأنه يخاطب العقل، لماذا لا تنقاد للتوحيد؟ فإذا عطل العقل عن أن يعمل العمل الصحيح أو كان العقل فيه شيء من الشبهات والشكوك فلا شك أن الناس يقعون في أوحال الشرك ويخوضون فيه. مقصود أيها الأحبة، الأسباب كثيرة متعددة فيما يتعلق بقضية الشرك وما وخطره وغيره. ولهذا قال العلماء يعني إن الشرك يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة. هناك شرك في الألوهية، وهو أن يصرف شيئا من تسوية غير الله تعالى بالله، أو صرف شيء من الأعمال من العبادات الخاصة بالله تعالى لغيره، أيا كانت صلاة، زكاة، صيام، ذبح، نذر إلى غيره. ويكون هناك شرك في الربوبية، وهو أن يسوي غير الله تعالى بما هو من خصائصه. أليس من خصائص الله الخلق والإحياء والإماتة والرزق وغيره؟ هذا شرك في الربوبية. وشرك في الإلهية هو أن يأخذ شيئا من أسماء الله تعالى، في الشرك في الأسماء والصفات هو أن يأخذ شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته فيجعلها إلى المخلوقين بالسواسية. فنقول هذا نوع من الشرك في الألوهية في باب الأسماء والصفات. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الشرك نسميه الشرك الأكبر له أنواع خمسة، وبعضهم يزيد في ذلك. فمنه ما يسمى بشرك الدعوة أو الدعاء، وهو الذي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فمن دعا غير الله تعالى فهو مستكبر، وهنا الله أمرنا بأن ندعوه. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني إذا هم يدعون غيره فلا يدعون الله تعالى. وهذا لا شك بأنه شرك أكبر يخرج من الملة، ويجب على الإنسان أن يكون طائعا. منها الشرك ما يسمى بشرك القصد والإرادة، وهو ما يتعلق قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وفي قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل. لأنهم يريدون الدنيا، ما يريدون الله تعالى ولا يريدون. وجاءت في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. منها كذلك الشرك الطاعة، وهو يوجد على مر العصور والدهور. أليس الله يقول إن الحكم إلا لله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ كأنه في قضية الطاعة. وفي قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم يا رسول الله لسنا نعبدهم، نحن يا رسول الله ما نسجد لهم ولا نذبح لهم ولا نصلي لهم أصلا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم الحرام، يحلون الحرام فتحلوه ويحرمون عليكم الحلال فتحرموا؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، دل على أن هذا عبادة في الطاعة. ولهذا جاءت في قوله تعالى إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هذا شرك في أي شيء؟ في الطاعة. والواجب أن يكون الإنسان طائعا لله سبحانه وتعالى ليس طائعا لغيره. من الشرك وهو شرك المحبة، وجاء في قول الله تعالى ومن الناس من ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك يجب أن يكون في قلبك المحبة لله تعالى، والمحبة لما أمر به، والمحبة لشرعه، والمحبة لدينه، والمحبة لما يتبع شريعة الله تعالى، والمحبة لمن قال لا إله إلا الله. تحب لا إله إلا الله لأنها توحيد، وتحب من قالها ومن عمل بها. هذه الحب نسميه حب العبادة. ليس لك خيار فيه تقول أنا لا أحبه، ومن المصيبة أيها الأحبة في زمننا أصبح الناس يحبون الكفار أشد من حبهم لأهل الإيمان، والدليل ذلك أن بعضا من الناس يريد أن يستقدم الكافر والكافرة ولا يريد أن يستقدم المسلم والمسلمة، ونسي المسكين أن الكافر حين يستقدم المال الذي ندفعه ربما يبني به كنائس ومواطن تعبد من دون الله تعالى، وربما ينفقه على قتل إخواننا المسلمين، ونسينا ربما ينفقه لإنشاء ذرية على الكفر والإلحاد، بخلاف المؤمن لو كنا نفكر في هذا الأمر لقلنا أن إنفاقنا على المؤمن والإتيان به ينشئ ذرية صالحة، ينفق على أبوين مسلمين، ربما بنى به مسجدا، وربما أعان به على الدعوة إلى الله والصلاح والإيمان. نظرة الناس مادية نسوا أن قضية الحب الذي يجب أن يكون لله هو ما يجب أن يتحقق في الإنسان. ولذلك لما قال ابن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العبادة عرفها أنها غاية الحب مع غاية الذل، يعني كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم لله، غاية الحب وغاية التعظيم هو معنى هذه العبودية. فيصبح الإنسان محبته لله تعالى ولا يكون محبة لغيره سبحانه. من الشرك ما يسمى شرك الخوف، وهو ما يسمى خوف السر، والأصل الله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشوني، أمرنا بأن يكون الخوف من الله تعالى دون غيره. ويقول العلماء إن الخوف في أصله يعني يقصد به أن الشرك خوف السر وهو الخوف الاعتقادي. الآن تجد بعض من الناس المشرك نعوذ بالله يكون في بيته وتجد قلبه معلق بالقبر وبالحجر وبالشجر خائفا منه، ولهذا قالوا لهود عليه الصلاة والسلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فماذا قال هود؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. فألغى من قلبه الخوف، ولهذا تجد أصحاب الشرك إذا قدموا على أصنامهم أو جلسوا وتذكروا معبوداتهم كان في قلوبهم من الخوف والوجل منها، وهو في بيته يخاف من شجر وحجر وقبر، هذا لا شك بأنه هو الشرك. قالوا وكذلك الخوف العمل الذي يؤدي إلى ترك شيء من الواجبات، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، دل على أنهم صدقوا مع الله فلجأوا إليه فكشف الله عنهم ما هم فيه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. كان هذا ثمرة التوحيد أن قلوبهم تعلقت بالله فكان أبدلهم الله بهذه الطمأنينة. أما بالنسبة أيها الحبة لما يسمى الخوف الطبيعي فهذا لا ينكر على الإنسان منه. ولذلك الآن نحن لو أن إنسان أغلق الأبواب وكان في جيبه ثعبان ثم أطلقه هنا في المسجد ما تجد الإنسان جالس، تجد خوف ينطلق هنا ثم ننطلق هنا، ما يأتي الإنسان يقول تخاف من ثعبان تخاف من الأسد، نقول هذا خوف طبيعي لا شك فيه وهذا لا ينكر على الإنسان به. ولهذا قال الله عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، خائف من توعد الكفار وجبروتهم وطغيانهم. ثم نجد بعض العلماء يضيف من الشرك النوع السادس الشرك في التوكل، ولهذا الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جاء التوكل وهو اعتماد القلب على الله تعالى ما نعتمد على غيره. ولهذا أيها الأحبة عندنا شيء من الخلل في التوكل، والمثال عليه وهو خطر، إذا كان الإنسان مريض وطريح الفراش القلب معلق بالطبيب، وتجد الإنسان يا طبيب يقول له للطبيب أنا مريض ويريد من الطبيب التفاتة وحنان وحرص على العلاج وكتابة يعني إعطاء التحريات والدقة، قلبه معلق، نسي أن يتعلق قلبه بالله تعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. ولهذا سبحان الله أعجب محمد صلى الله عليه وسلم غرس في نفوس الناس التوكل الحقيقي بأسلوب عملي تطبيقي. أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه سهم غرب في غزوة أحد، أتى إلى النبي وعينه مدلات على وجهه، ضربه سهم وخرجت عينه تنزف دم، ثم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وعينه مدلات بدمائها، ما ترك الصلاة وجلس في بيته. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالك؟ قال يا رسول الله أصابني سهم فقط، ما شكى ولا بكى ولا أخذ إجازة اضطرارية ولا مستشفى ولا غيره. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أدنو، فجاء النبي فردها بيده. قال أبو قتادة فرجعت أحسن من أختها التي لم تصب. هذا يعطينا ماذا؟ التوكل على الله. والصحابة رضي الله عنه أظنه محمد بن مسلم وغيره لما ذهبوا أظنه لقتل كعب بن الأشرف رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف، أو أظن سلمة بن أبي الحقيق، لا أدري أي أحدهما، صعد على الحصن يعني قفز ثم دخل إلى أن قتل، لما نزل انكسرت رجله، يعني طبيعي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك؟ قال يا رسول انكسرت. فقال الرسول تعالى ادنو. فلما دنا ماذا حدث؟ مسحها النبي بيده ورجعت كأنها ما أصيبت. هذه المعاني يسميها معاني إيمانية ومعاني توحيد، ما هي معاني موجودة عند الكفار ما يعرفونها هم. هذه المعاني الإيمانية والتوحيد نحتاج نمكن في نفوسنا نحن، ونعلم بأن الشافي هو الله، وبأنه هو الذي بيده كشف الكرب سبحانه وتعالى، وهو الذي يجيب المضطر، ومهما يكن عند الإنسان من البلاء فالله سبحانه قادر على أن يكشفه. وسبحان الله أذكر رجلا لا أنساه، هو رجل أحد مشائخ اليمن، وجلست معه، لا أقول ينقل لي، هذا الرجل جلسنا معه، عزمه أحد الأحبة وإذا به يخبرني، قال هذا عنده قصة عجيبة في مرض أصابه، سبحان الله أصيب بمرض السرطان، أسأل الله أن يشفي المسلمين منه وأن يسلط هذا المرض على الكفار الذين يصدون عن دين الله تعالى. يقول أصبت به في معدته، يقول هو شيخ قبيلة وله مكانة، يقول قدمت إلى الملكة فعالجت فما وجدت علاجا، ذهبت إلى الإمارات فعالجت فما وجدت شفاء، وانطلقت إلى الأردن ثم انطلقت إلى أمريكا ثم آخر الأمر إلى ألمانيا، وفي خلال هذه السنوات التي أعالج بدأ المرض يأكل من جسده كلية وانتشر. آخر الأمر قيل له في ألمانيا لا تجلس، ارجع إلى أهلك تموت عنده، يعني انقطعت أسباب الأرض كلها، لكن ما عند الله لا ينقطع. وإذا مرضت فهو يشفيني. لما أخبرت قلت لأهلي لا ترجعوني إلى بلدي، انقلوني إلى مكة، أريد أن أبقى هناك عند الحرم أشرب من ماء زمزم وأدعو ربي وأكون مصليا إذا ودعت الدنيا على طاعة الله. يقول سبحان الله جلست هناك شهرين أو قريبا من 3 أشهر، ثم رأيت رؤيا في المنام أني أصعد جبلا أخضرا، فلما كنت أرقى يقول رأيت الأرض تنبع بالعسل نبع، ومن عادة العسل ما يفور يسيح أصلا. يقول فلما رأيت هذا النبع من العسل عجبت، يقول تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العسل شفاء والله ذكر في كتابه، يقول فتحت فمي والنبع منطلق من الأرض فأخذت أشرب منه، شربت ثم شربت ثانية ثم ثالثة، قلت أزداد من هذا الخير، ثم قلت في نفسي أشرب لكني خشيت أن أخرجه، فقلت قد شربت ما يكفي. سبحان الله، وكانت هذه أول بداية شفائه. أعجب من يقول والله كنت أشرب الماء فأخرجه ما أستطيع والطعام ما يقف في كبدي أبدا. سبحان الله يقول ثم ما هو إلا شهر والآن قد شفيت منه كلية، جلست أنا وإياه على ذبيحة يأكل من كل جزء منها. هذا المعنى من أين التوكل على الله؟ لكن مشكلتنا أننا لا نغرس هذه المعاني. هذه المعاني هي توحيد ترى، يعني هذا المعنى إيش؟ توحيد يغرس ويغرس في نفوس الناس. إذا غرست هذه المعاني سبحان الله استقام الإنسان وصلحت حاله وتغيرت أموره. إذن أيها الأحبة نحن في حاجة إلى أن يمكن التوحيد في نفوس الناس بقضايا التوكل. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بقانا. هذا نسميه التوكل الحقيقي. هذا نسميها يعني معاني سريعة حول هذه الرسالة العظيمة وهي القواعد الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يعني يوجد إلحاح يعني من بعض الأحبة ورسائل، يقول بعضهم يعني منها نرجو منكم في هذه الإجازة التكرم يعني شرح يعني الأصول الثلاثة، ما كاتب عليه رجاء شديد خاص جدا، يعني جعل حوله طرطشات يعني ترغيب، لكن يبدو أن الوقت لا يسعف. وبعض الأحبة يعني طلب اقترح ظنه لو عملنا به نمنا سويا في المسجد، يقول أتمنى أن لو كان الدرس 4 ساعات متواصلة ليستمر، يعني ننتهي من كتاب القواعد الأربع ثم نبدأ الثلاث الأصول، فإذا قلنا 4 ساعات في 4 أيام 16 ساعة متواصلة، وكأن يعني طلب. نتمنى يعني أنا لست يعني أقول لا نتمنى شرح شيئا من كتب السلف وتأصيلها في نفوس الناس، لكن لعل يعني الفسح جعل ل4 أيام والدورة متكاملة. أسأل الله يعني أن ينفعنا وإياكم يعني بما نسمع، نجيب على بعض الأسئلة، وعندي بعض الأسئلة اخترتها من الأسئلة السابقة يعني نجيب عليها. تقرأ سؤال وأنا أقرأ سؤال علشان يصير.
حفظك الله. يقول علمت من أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم له قدر وجاه عند الله، وقال لي لا بأس أن نقول اللهم ادخلني الجنة بجاه محمد، فما الحكم الشرعي في هذا الكلام؟
نقول هذا الكلام من التوسل البدعي، السؤال بالجاه والمكانة والمنزلة والإقسام على الله بالحق، هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويجب أن نعلم مسألة، إذا أردت أن تتوسل بشيء فلا بد من قاسم مشترك بين ما تتوسل به وما تدعو به. الآن إذا قلت اللهم هذا محمد فاغفر لي، طيب وش القاسم بين هذا محمد واغفر لي؟ ما في مجال. إذا جيت قلت اللهم هذه الكعبة أسألك أن ترزقني أولادي، ما في شيء. لكن إذا قلت اللهم إني جئت إلى بيتك طائعا طائفا عابدا أسألك يا رب أن تغفر ذنبي، هذا في قاسم مشترك، واضح؟ وهذا يجب على الإنسان، هذا من التوسل الذي لا مناسبة بينه وبين ما يتوسل به. ولعل يعني من اللطائف أيها الأحبة، تجدون يعني غالبا في الأحبة في رمضان يدعون، ولما جاءت يعني وسائل القنوت في الدعاء للمستضعفين وللمسلمين الذين يبتلون، تجد بعض من الناس اللهم عليك بالكفار برحمتك يا أرحم الراحمين، وين الرحمة هنا؟ أن تدعو لهم الله يهلكهم تقول برحمتك، ما هو مناسب. المقابل أن تقول يا جبار السماوات والأرض، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا لابد من مناسبة بين أسماء الله وصفاته وما تدعو به. لذلك الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل يقول الإنسان اللهم إنك قد أهلكت فرعون ومن معه أسألك يا رب أن تغفر ذنبي؟ وش المناسبة؟ ما في مناسبة. ولهذا من قال أسألك بجاه محمد أن تغفر، محمد له منزلة عند الله لكنها ليس بيني وبينها مناسبة. ثم نقول الأصل وهي قاعدة كلية، التوسل جزء من الدعاء، والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف. فنسأل هل كان الرسول أمرنا بالتوسل بجاهه، أو فعل الصحابة فتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم نقول جاه النبي حيا وميتا
واحد.
محمد صلى الله عليه وسلم حيه حيا منزلته عظمى عند ربه، وبعد وفاته منزلته عظمى، فلماذا الصحابة لم يدعون به؟ لو كان خيرا لسبقنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إليه. يقول هنا، يقول يعني في مسألة الشفاعة، ما الذي أنكر الخوارج والمعتزلة من أمثال الشفاعة؟ قلت لكم أنكر المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة في قوم استحقوا النار أن يدخلوها أن لا يدخلوها، وأنكروا المغفرة لأصحاب الكبائر، من دخل النار عندهم لا يمكن أن يشفع به في الخروج أصلا، ولكن قد يقرون بأن يرفع الله بعض منازل أهل الجنة، يقر بها أهل السنة والخوارج. نعم.
يقول: وجدت في أحد الكتب أن أحد المحققين لكتاب التوحيد بعد أن انتهى من التحقيق قال: اللهم إن هذا الكتاب من يدي إلى يدك فبارك فيه. يسأل عن النصوص. يقول: وجدت في أحد من حقق كتاب التوحيد بعد أن انتهى من التحقيق قال: اللهم إن هذا الكتاب من يدي إلى يدك فبارك فيه.
لا يحتاج، أقول لا نحتاج هذا الأمر. يعني أعطيكم مثال يعني بسيط، سلفنا الآن توجد بعض الكتب يكتب في مقدمتها: أهدي هذا الكتاب إلى روح أبي وروح أمي وغيره. سبحان الله، ما نحتاج هذه الظواهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد صالح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من كسبكم. ما يحتاج الإنسان يظهر هذه مسائل النيات، الله أعلم بها. ثم كونه يقول من يدي إلى يدك، ما أدري عنها ظاهر هذا اللفظ، إنما سربك: اللهم هذا جهدي فأسألك أن يكون خالصا لوجهك بس، أو هذا عملي فأسألك أن تتقبله مني. أما أنه من يدي إلى يدك، يحتاج يعني تأمل في مثل هذه العبارات. هذا يقول لك، يقول: أنا أسكن في قرية بالقرب من المدينة، ودائما أصلي يعني في الحرم النبوي، أرى بعض الناس يستقبلون القبر ويتمتمون عنده، ولا أدري ماذا يقولون، بل إن بعضهم يقرؤون في كتب وترى فيهم الخشوع، فما هنا ما هي السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة كما ورد أن الإنسان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي بالكلام الذي كان السلف يقولونه: السلام عليك يا رسول الله. ثم يقول: يعني أشهد بأنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. ثم تنطلق إلى أبي بكر ثم إلى عمر رضي الله عنهم أرضاه. أما تحين الدعاء عند القبر فهذا لا دليل عليه، وإذا كان وكذلك الدعاء باستقبال القبر هذا لا دليل عليه أصلا، والأصل في الدعاء أن يستقبل فيه القبلة لا أن يستقبل به وجه القبر أصلا.
يقول: بمن تنصح طالب العلم في الذي يطلب علم العقيدة كمثال، هل يبدأ بشروح المتون التي تتعلق بالعقيدة أم يقرأ الكتب المسندة في العقيدة كالشريعة لاجري والسنة لابن أبي عاصم واعتقد أهل السنة اللالكائي؟
أيها الأحبة، قاعدة: أي كتاب تريد أن تقرأه فلا بد، خاصة في التأسيس، نحن الآن في التقعيد الكلي، فكيف يمكن؟ لابد أن تقرأ على شيخ. يعني قد يقول أحد الأحبة: أنا الآن لو أريد أقرأ القواعد الأربع 5-10 دقائق وأنا منسدح أو مستند في المسجد، أقرأ قاعدة الأولى القاعدة الثانية، يقول: الحمد لله أنا قرأت كتاب إيش القواعد الأربع. طيب أعطوني الكتاب الثاني، الثلاثة الأصول يبغى له ربع ساعة، تسأل قال: الحمد لله أنا قرأت القواعد الأربع والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وكذا. لكن سله عما فيها من المعاني وعن حل عباراتها، ما يستطيع. ولهذا إذا أردت أن تؤسس فلا بد من القراءة على شيخ، ثم بعد ذلك إذا أسس الإنسان القواعد يستطيع الإنسان يقرأ في أي كتاب. والقراءة سواء كان في الكتب المتقدمة أو في الكتب المتأخرة، خاصة المتون الصغيرة، لا بد أن تقرأ على عالم أو طالب علم يفسر الإنسان شيئا منها. وليس يعني قواعد الأربع أو الكتب المتقدمة بسندها كلها كتب لأهل السنة، قصد كان الكتاب لأحد أئمة أهل السنة فنرجع إليه ونعتمد عليه، ولا فرق بين هذه وبين هذه، لأن كل منهم يريد أن يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم نجد الذين كتبوا هذه الكتب بدون إسناد، هل معناها أنهم جاءوا بها من عند أنفسهم؟ إنما كان مصدرها الكتاب والسنة، ما جاءوا بشيء من عقولهم أو فهومهم، وإنما اعتمدوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم على البناء على القبور؟ يعني يقول: وماذا عن يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أليس عليه قبة؟ نقول: نعم عليه قبة، لكن هل هي دليل على أن الجواز؟ ليس دليل على الجواز، وإنما الوضع الآن صعب إزالتها، ولذلك تجدون أيها الأحبة يعني في بعض الأمور تعذر الدولة فيه، ما تستطيع أن تغير. نحن سهل أن نتكلم الآن كمثال بسيط أيها الأحبة، ما أسرع أن نطلق الكلام، ولكن إذا جئنا لحالنا ما نستطيع. أعطيكم مثال، قد يكون أحد الأحبة بيته في دش، صح ولا لا؟ هل يستطيع يزيله؟ أجيبوني، ما يستطيع. وأنت إذا قلت للشاب يجب أن تكسره وأن كذا، وأذكر أحد الأحبة كان له موقف ولا أدري هل هو استقام أصلحه الله أو تغير، يعني من الله أعطى والدة شيئا من الثرى والمال والخير وغيره، واستقام الشاب وكان عندهم مسبح كبير، أهله ناموا ثم جاب المسبح التلفزيون ورماه في المسبح، والده لما استيقظ وجد ما شاء الله التلفزيون يسبح، تعلم السباحة فغضب الوالد، كان ما عندهم إلا تلفزيون واحد، حطبوا 5 تلفزيونات في البيت. ولهذا الشيخ الإسلام يقول: إذا كان المنكر يؤدي إلى منكر أكبر منه خلك على الأول، ثم حاول بالأسلوب التدريجي شوي شوي عادي. يعني الآن أقول أيها الأحبة، الآن في واقعنا الدولة تقع في حرج كبير جدا في منع الناس، ترى الذين يعني يأتي لا تتمسح لا تتبرك لا كذا، الناس تقبل منهم، وإلا يقول هذا وهابي، يمنعوننا من محبة الرسول ومن الذهاب إلى الرسول ومن الطواف بقبر الرسول ومن دعاء الرسول ومن ومن ومن، ويحرجون إحراج كبير جدا. نحن بعيدين، وما أسهل علينا نقول يا أخي والله غلط هذا ولا بد من إزالته الآن، مفروضها الحين عشية وضحاها ثم تنتهي، لا تراعى أمور. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هدم الكعبة وارجعها على قواعد إبراهيم، مع أنه النبي الكريم، هل هدمها؟ هدمت في عهد الزبير وارجعها، لكن هدمت مرة أخرى ورجعت مرة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي كان يتمنى لكنه ما فعل. ويعطي أن الإنسان يكون في مثل هذه الأمور ينظر لقضية المصالح والمفاسد المترتبة عليها. نعم.
يقول: أليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار دليل على أن أطفال الكفار في النار؟
لا، غلام ما هو صغير جدا، يعني الغلام هو الخادم عنده، ولذلك الآن قالوا إن موسى عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه بكى موسى، فسئل: لما الذي أبكاك يا موسى؟ قال: غلام يبعث من بعدي يكون من أمته أكثر من أمتي. لما مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كم كان عمر الرسول؟ يمكن 43 أو 45، ومع ذلك سمى غلام، يعني أنه قريب أو في سن البلوغ، يعني 15 16، وهو خادم عنده وسمي بهذا، ما هو دليل على هذا الأمر؟ هو يسأل يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أوسع من الشرك، فنقول كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. ولهذا جاءت في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فدل على أن معنى الكفر أوسع، يعني أن الكفر تدخل فيه الملل كلها، يهودية نصرانية مشركين شيوعية مجوسية، كلها تدخل هذه الكفر، لكن الشرك يقتضي أنه يعبد الله ويعبد معه غيره، فالمنكر لله تعالى ما يسمى مشرك، يسمى كافر. واضح؟ فهناك فرق بين الكفر والشرك.
يسأل فضلة الشيخ يقول: نود أن تذكر لنا الشروح المطبوعة لمتن القواعد الأربعة.
والله في شرح لشيخنا حفظه الشيخ صالح الفوزان، وأظن في شرح لكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يعني في شروح متعددة، وفيه كذلك للشيخ أظنه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وفي شروح متعددة لهذا الكتاب، ونعتبر هذا الكتاب صغير ولكنه مبارك ويستفاد منه. هذا سؤال يقول: عرفنا أن ما يسمى يعني مقطع الحد يعني أن هذا من التحاكم للطاغوت، فكيف الطريق إلى إنكار يعني عليهم، لا سيما إذا كنا من تلك المناطق؟ الوصية هذه دائما أن يوصى الدعاة الذين يلقون المحاضرات والدروس في تلك المناطق وهم غريبون أن يتكلموا عنها. الآن تأتي للشيبان وكبار السن تقول: عندكم هذا؟ يقول: أبدا ولا شيء، الحمد لله حنا 100%. لكن لجا ذبح وجاء طعنة وجاء شيء فيه إهدار كرامة ما يقبل إطلاقا، يخرجون من المحكمة ثم يقول: نمشي لفلان ولا الدم نازل، يعني لابد من القتل أو شيء. نقول: هذا كلام لا يجوز شرعا، لكن ليتكلم عنها الغريب ليفد وهو لا يعرف المنطقة يعرف ثم يلقيها عرضية، فتجد الناس كبار السن يتلفتون يمين يسار، الشيخ أكيد أنه يدري عن اللي عندنا ولا داري عن شيء، فيتدعم بالنصوص الكتاب والسنة يبين. منها الأمور في الشريط، يعني في فتاوى للشيخ بن باز وأظن بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين وغيره، يعني كأنها أسئلة أهل البادية، فيوزع هذا الشريط ليعمم على الناس حتى يستفيد الناس ويتثقفون. ثم من الأمور مهمة، قد نقول الكبار نشفت عقولهم، فالواجب أن يكون الشباب هم الذين يقفون، يعني بمعنى لو حدث شيء معين بينه أشخاص وأشخاص وهم من الأخيار ما يرجعون إلى أحكام الجاهلية هم، بل يقول: نحن لا نقبلها، سنتحاكم إلى المحكمة، وينتهي الأمر كلية، وكأن الأجيال تتعاقب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت إلى الناس أدعوهم فأطاعني الشباب وعصاني الشيوخ. غالبا كبار السن رؤوسهم ناشفة، صعب أن يتحولون عما هم عليه.
يسأل عن توحيد الحاكمية، هل هو من أقسام التوحيد؟
لا، داخل ضمن توحيد الألوهية. الألوهية مو بل عندنا العبادة، والعبادة ما هي تتعلق بالأمر والنهي والتشريع وغيره، ما في إفراد له، هو داخل ضمن توحيد الألوهية، يعني جزء من الألوهية هو. والله قال: إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن ما هو عندنا التوحيد مجرد الحاكم والباقي عندنا الأمر سهل، لا، عندنا القبور والشرك والألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ما هو عندنا هذه الجزئية وحدها. والمشكلة أيها الأحبة أن بعض من الناس يركز على بعض القضايا وينسى الأصول. عندنا قواعد كلية وهي ربط الناس بالله تعالى وجعل العبودية لله تعالى، وأن يحقق الهدف الذي خلق الناس من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس عندنا يعني الحاكمية وحدها هي القضية والباقي يترك، فعندنا الألوهية وعندنا الربوبية وعندنا الأسماء والصفات، كلها جزء من التوحيد الذي يجب أن نوحد الله تعالى به. فإذا حقق الناس هذه تحقق، يعني بعض الناس يركز على الحاكمية، فالحاكمية تأخذ جانب، ولكن تجد عنده تساهل في قضية إيش؟ القبور والطواف بها والدعاء لغير الله والذبح لغير الله وغيره. لابد من أن يأتي هذه وهي من جزء من التوحيد، ولا يغفل هذا الجانب، بل كلها داخلة ضمن الألوهية لله تعالى.
فضلة الشيخ، نرجو إرشادنا إلى كتب العقيدة التي تنصح بدراستها مراعيا في ذلك التدرج سددك الله.
قلت لكم أيها الأحبة، يعني مسائل التوحيد يعني وصية أن نؤسس القواعد، وذكر العلماء هنا أن يبدأ بالقواعد الأربع: ثلاثة الأصول، العقيدة الواسطية، لمعة الاعتقاد، ثم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم نتدرج تدريجيا. ثم يأتينا أيها الأحبة مسألة أخرى: إذا قرأنا في هذه الكتب وأسسنا، نقرأ في الكتب المتقدمة، مثل ما قلت لكم عقيدة السلف وأهل الحديث، وكذلك عندنا شرح السنة للإمام البربهاري، الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى الصغرى والكبرى، تجد كذلك شرح السنة اللالكائي آثار، وتجد كتب متقدمة الناس في حاجة إلى أن يربطوا لساكب زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة في الاعتقاد. فهذه أسس تقعيدية، فإذا تمكنت من الإنسان يستطيع بعدها أن يقرأ في أي كتاب يمكن أن يستفيد منه. الشريط أظنه قلت يعني رسالة إلى أهل البادية نسيت أذكرها قديما، فيها أسئلة الشيخ بن باز وابن عثيمين وكذلك الشيخ صالح فوزان عن بعض الأعراف التي توجد عند البادية متأصلة فيهم ولم يتغير عندهم شيء، يعني مثل التحاكم والسلوم التي عندهم وغيره، أمور يقشعر الجلد منها كيف يتفاعلون منها ويدعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا الناس أن بعض الدعاة ما يركز على التوحيد، تجد بعض الناس يتغير وجهه إذا رأى امرأة سافرة لكن ما يتضايق إذا سمع واحد يقول والنبي وحياتك بالأمانة، ويتأثر إذا وجد واحد عنده زمر وطرب مطول عليه تجده يفور الدم كيف هذا الفاسق الفاجر، لكن يسمع الذي يقع في الشرك ما الأمر سهل عنده. والسبب لأن الناس جهلوا التوحيد والناس حاجة إلى أن يمكن التوحيد من نفوسهم.
يقول من تقدم به السن وفاته الركب هل من الممكن أن يدارك نفسه في طلب العلم قد كبر سنه في دون سددكم الله؟
أيها الأحبة العلم ليس له سن معين، مشكلتنا عندنا خلل في طلب العلم كثير، ولعلي تكلمت على هذا في دورة إحدى الدورات العلمية شرح كتاب حلية طالب العلم شيخنا الشيخ بكر بوزير، وأعطيكم نوع من الخلل. المصيبة أيها الأحبة أن عندنا الآن الشباب ما يربطون بحلقات العلم، تجد يعني سواء في المكتبات أو في حلقات القرآن تسأل ليه ما تربطون، قال لين يصل سن المتوسط أو الثانوي يبدأون به. هذا جهل ينبغي أن يبدأ به منذ نعومة أظفاره، ولو كان عمره 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، لأن الطلاب ليسوا سواسية والله جعل الناس قدر. وأذكركم يعني بمسألة كنا نقرأ على شيخنا رحمه الله تعالى ابن باز في زاد المعاد، ومرة ذكر ابن القيم فائدة لشيخه رحمه الله استفادها منه، قال وقد توفي شيخنا رحمه الله في عام كذا، مشينا قليل ثم إذا بالشيخ رحمه الله ابن باز يقول سبحان الله، نظر إلى ولادة ابن القيم ووفاة الشيخ فوجد أن ابن القيم حضر عند الشيخ وعمره 7 سنوات، وضبط هذه المسألة وكتبها ابن القيم وعمر 7. هذا خلل أن نظن أن العلم في سن معينة في البداية، ومثله العكس، تجد الإنسان إذا بدأ في مرحلة الجامعية وتخرج من الجامعة خلاص يقول فاتني قطاب الركب وجعل حجب اليأس أمامه وأصبح لا يستطيع أن يطلب علم، هذا من الجهل. ابن حزم رحمه الله هذا ما طلب العلم إلا كبيرا، وفي أئمة كبار ممن يرجع إليهم في العلم وغيره سبحان الله ما طلبوا إلا بعد 30 سنة بدأوا يطلبون العلم في حفظ المتون والاطلاع والحفظ وغيره. ما عندنا سن اليأس في قضية العلم، بل تستطيع أن تتعلم وتستفيد ولو أنك عمرك 40 أو 50، لكن مع الجد والمثابرة يسهل الله الإنسان.
هذا سائل عن طريق الشبكة العنكبوتية وهو من الجمعية الإسلامية بشرق فرنسا، يقول فضيلة الشيخ ما هي المنهجية المناسبة التي يمكن أن يتعلمها ويسير عليها التائبون سواء كانوا من الفساق أو من الكفار الذين دخلوا في الإسلام؟
هناك أمور متعددة لمن أراد أن يستقيم على دين الله تعالى، لعلي تكلمت عليها في محاضرة من يحول بينك وبين التوبة، وذكرت عناصر متعددة في هذه المحاضرة لمن أراد أن يستقيم على دين الله. أول شيء الشعور بالذنب، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فشعور الإنسان بذنبه يعلن افتقاره وحاجته. الأمر الثاني ينبغي للمسلم أن يهجر الموطن الذي يعصي الله فيه، فإذا علم بأن هذا مكان مجالس فيه معاصي دشوش وتدخين وخمور وغيره فلا بد من هجرانها كلية، ولو كان في هذا المجلس والده أو كان يعني أحد من أقاربه أو غير ذلك. الأمر الثالث أنه لا بد مع التخلية لا بد من التحلية. تركت المعصية فلا بد أن تحرص على الطاعة، فأبدل المعاصي بطاعات. ولهذا قال الله أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ذكر العلماء من مفهوم التبديل أن يصبح الإنسان بدل ما هو جالس طول وقته على الدشوش والقنوات والمعاصي والفسق أصبح في حلقة القرآن وفي حلقات العلم يستفيد منها. ومنها أيها الأحبة الرفقة الصالحة لا بد منها، ولهذا أمر الله رسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومنها دعاء الله بالثبات والصلاح والاستقامة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويدل على الإنسان في حاجة إلى أن يعمل العمل الصالح حتى يستقيم.
يقول قلت سددك الله أن أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، أليس أفضل الخلق هم الملائكة أو جبريل؟
لا، هذا كلام غير صحيح. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا غيره. والدليل عليه في حديث الشفاعة في حديث الإسراء والمعراج، والحديث الصحيح لما صعد جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم يترقى به من سماء إلى سماء ومن سماء إلى أن بلغ السماء السابعة، ثم صعد به إلى مستوى سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صريف الأقلام الملائكة تكتب، قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم ادخل إلى هذا المكان، قال وأنت يعني لماذا لا تدخل معي، هو رافق في كل مكان إلا هذا، قال هذا مكان لا ينبغي إلا لك. ماذا يدل؟ أفضل الخلق هو محمد، ولا يمكن أن يكون أحد أفضل منه. بل إن المسألة خلاف، هل صالح البشر أفضل من الملائكة أم لا؟ ويرجح جمع من المحققين على أن صالح البشر إذا استقام استقامة كاملة أفضل من الملائكة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبدا أن يكون أحد أفضل منه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
يسعى الكتاب الذي يجمع مؤلفات شيخ الإسلام حمد الوهاب،
له مجموعة مطبوعة مستقلة جمعت وهي مستقلة اسمها مجموعة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاملة. يقول ذكرت أنه ليس في العقائد نص فكيف نجيب على السجود الذي كان يجوز للتحية؟ هذا سجود عبادة ولا سجود تحية؟ إذا كان سجود تحية ما يسمى عبادة أصلا، لكننا نهين عنه. وهو لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا، ثم قال يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل رؤياي من قبل، شرعنا ما أمرنا بهذه التحية، أمرنا بالمصافحة والسلام، وهذا شريعة انتهت ونسخت. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا علينا، ونسأل الله أن نلتقي في دورات أخرى وفي لقاءات على طريق العلم ومسيرته، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وللمسلمين والمسلمات، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14460.